الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها في بالقراءة في كتاب دراسات في البدع والمبتدعين للشيخ المبارك محمد بن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وبعد أن انتهى الشيخ من تقرير ذم البدع من وجوه عدة ذكر منها 17 وجها، انتقل إلى أمر ثاني من ذم البدع، وهو الفرق بين البدعة والمعصية. الفرق بين البدعة والمعصية، تعال هنا يا ماجد، تعال. الفرق بين البدعة والمعصية. من تمام البيان لمعنى البدعة أن يتضح الفرق بينها وبين المعصية وضوحا لا يلتبسان به في ذهن المسلم ورؤيته لدينه الحنيف، حتى لا تختلط حقائق الشرع وتنبههم المفاهيم فتضطرب تبعا حركة الحياة وصورة الوجود. والفروق بين البدعة والمعصية هي: البدع ضلالة والمبتدع ضال ومضل، بخلاف سائر المعاصي فإنها لم توصف في الغالب بوصف الضلالة إلا أن تكون بدعة أو شبه بدعة، إلا أن تكون بدعة أو شبه بدعة، يعني المعصية إذا كانت بدعة أو شبه بدعة توصف بالضلالة، أما كونها معصية فقط لا توصف بالضلالة في غالب الأحيان. وكذلك الخطأ الواقع في المشروعات وهو المعفو عنه لا يسمى ضلالا، ولا يطلق على المخطئ اسم ضال كما لا يطلق على المتعمد لسائر المعاصي، وذلك أن الضلال والضلالة ضد الهدى، ضد الهدي والهدى، فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره، فمضى عليه فحاد بسببه عن الطريق المستقيم فهو ضال، من حيث ظن أنه راكب للجادة. فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها، حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله. وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره، لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة باتباع، فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاطلاع بمقاصدها كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع. والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا ممن ينسب إلى الملة. ما المعني بالملة هنا؟ أمة الإيه؟ أمة الإجابة، مش أمة الدعوة، أمة الإجابة، وهو كل من انتسب إلى النبي إلى الإسلام ولو كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا ممن ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي فينزله على ما وفق عقله وشهوته، بخلاف غير المبتدع فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه وآخر هواه فجعله باتباع. وفيصل القضية بينهما قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يقول: فلا يصح أن يسمى من هذه حاله مبتدعا ولا ضلا وإن حصل في الخلاف أو خفي عليه، أما إنه غير مبتدع فلا إنه اتبع الأدلة مؤخرا هواه ومقدما لأمر الله، وأما كونه غير ضال فلأنه على الجادة سلك وإليها لجأ، فإن خرج عنها يوما فأخطأ فلا حرج عليه، بل يكون مأجورا حسب ما بينه الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. وإن خرج متعمدا فليس على أن يجعل خروجه طريقا مسلوكا له أو لغيره وشرعا يدان به. طيب، خلاصة ما ذكره الشيخ في هذا الفرق أن المبتدع يظن أنه ببدعته يتقرب إلى الله. اكتب هذا الكلام عندك: المبتدع يظن أنه ببدعته يتقرب إلى الله. أما العاصي فلا يخطر على باله أنه يتقرب إلى الله بمعصيته. أما العاصي فلا يخطر على باله أنه يتقرب إلى الله بمعصيته. يبقى الفرق الجوهري بين المبتدع والعاصي أن المبتدع يفعل هذا ويظن أنه يتقرب إلى الله، أما العاصي فلا يخطر بباله بالمعصية أنه يتقرب إلى الله عز وجل. ده يعتبر من أوضح الفروق بين المعصية وبين البدعة. يقول: البدعة تضاهي الطريقة الشرعية، والمعصية لا تكون مضاهية لها بحال. معنى ذلك البدعة تضاهي الطريقة الشرعية، كما ذكرنا تعريف الإمام الشاطبي وهو الجامع لتعريف البدعة، أي أنها تشبه من ناحية المظهر الطريقة الشرعية، إما باعتبار العموم وإما باعتبار الإجمال. ومعنى كلمة العموم إما باعتبار الإجمال وإما باعتبار الخصوص، معنى كلمة الإجمال يعني كالذكر المبتدع يتقرب إلى الله عز وجل شأن من يذكر الله، وكأن يحدث صوما كصيام 27 من رجب أو النصف من شعبان. كل هذه تضاهي الطريقة الشرعية، يعني تشبه الشريعة. طيب الإجمال أي تشبه قواعد الشريعة العامة، يعني مثلا من قواعد الشريعة العامة السعي لإقامة شرع الله، السعي لتطبيق شرع الله، السعي لتعبيد الناس لربه، دي قواعد عامة. فالمبتدع يسلك طرقا يظن أنها توصله إلى هذا الهدف، فمن هنا كانت تشبه الشريعة من هذا الوجه. واضحة ولا أشرحها تاني؟ طيب عند البدعة بيقول هنا تضاهي الطريقة الشرعية. المضاهاة بين البدعة والطريقة الشرعية تأتي من وجهين، إما على سبيل التفصيل والخصوص وإما على سبيل الإجمال. طيب التفصيل والخصوص كصيام الأيام المبتدعة، كصيام 27 من رجب بحجة إنه ليلة الإسراء والمعراج، وكذلك كصيام النصف الثاني أو النصف يوم ليلة النصف من شعبان، وكذلك صيام 3 أيام من أول رجب، هذه من البدعة ولكنها تشبه الطريقة الشرعية من ناحية الخصوص لأن الشارع أمر. طيب من ناحية العموم بالقواعد الإجمالية للشرع، وضربنا مثالا على ذلك من مقاصد الشريعة الكلية درء المفاسد وجلب المصالح، دي مقصد عام من مقاصد الشريعة. طيب هذا الذي سلك طريق الأحزاب ظنا منه أنه يعني يدرء المفسدة ويجلب المصلحة، يبقى سلك وسيلة غير شرعية مبتدعة ولكنها تضاهي الشريعة من وجه آخر، هذا من ناحية الإجمال. أما المعاصي فلا تضاهي الشريعة بأي حال من الأحوال، لأن عدم المضاهاة بين المعصية والشريعة واضح. يقول: البدعة شر من المعصية، وهذا اكتب جنبها كده على الإجمال وليس على التفصيل. يعني ايه الكلام ده؟ لما نقول البدعة شر من المعصية مش معنى ذلك أن كل بدعة شر من كل معصية، لا، ده فيه هناك بدع أعظم من أعظم المعاصي، وهناك معاصي أعظم من كثير من البدع. يبقى لما نقول البدعة شر من المعصية على سبيل الإجمالي لا على سبيل التفصيل. يقول: كما قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معنى قوله إن البدعة لا يتاب منها، يبقى شيخ الإسلام بيشرح كلام سفيان الثوري، أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله، فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب. ولعلكم تذكرون قلنا من أول خطوات التوبة أن يعترف العبد وأنه على خطأ، كما قال ربنا عز وجل عن أبينا آدم: قال ربنا ظلمنا أنفسنا، يبقى أول شيء اعترف بخطئك. ومعنى كلمة اعترف بخطئك يعني اعترف بأن هذا الأمر خطأ شرعي. لذلك كثير من الدعاة المبتدعة الذين يدعون إلى الأحزاب ودعوا إليها ودعوا إلى خروج على ولاة الأمور، كثير منهم بدأ يتراجع، بس التراجع مش لأن الشرع حر، لا، لأن التجربة أثبتت فشل هذا، ده مش تراجع ولا يقبل منه مطلقا، وهو مازال مبتدعا ولا كرامة عين، لأن الرجوع الشرعي أن يعترف المخطئ بأنه أخطأ شرعا، بأن ما فعله مخالف للشرع. أما كون يعول الرجوع على التجربة العملية، مذ متى كانت التجربة حكما على الأمور الشرعية؟ طيب، ما هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال كلمته المسقوعة بالحكمة والمملوءة بالخير العظيم، قال: ما خرج قوم على إمامهم قط إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج. ثم ده أمر واضح، والشيخ الإسلام لما قال هذه الكلمة قالها باستقراء، يعني بالنظر إلى التاريخ. فمعنى كلمة الرجوع وأن يعترف الإنسان بخطئه أي أنه أخطأ شرعا، أما أنه يعول الخطأ على التجربة وأن التجربة ما كانت بنتائج، كما قال بعضهم على الفضائيات بقول نشكو إلى الله من وعدونا ثم خدعونا. الله، تم تاريخ الإخوان منذ أنشأه حسن البنا إلى الآن، الغدر والخيانة والخدع والمكر والدهاء، تم هي معروف. الله، وهات موقف واحد بس صدقوا فيه، ولكن كل مواقفهم منذ أن نشأهم حسن البنا إلى الآن مكر وخداع ومبدأ مكافل، الغاية تبرر الوسيلة. يبقى شتان بين أن يرجع الإنسان لأن الشرع حرم ذلك وأخطأ، ثم كلنا بنخطأ، من المعصوم؟ ورجوع القوم إلى حظيرة الإسلام وإلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أحب إلينا من كل شيء. أما أنه يرجع لأن التجربة أثبتت فشل ذلك، لا، الرجل ما زال مبتدعا ضالا مضل. يبقى أول خطوات التوبة إلى الله عز وجل أن يعترف العبد بأنه أخطأ شرعا. طيب، المبتدع لا يعترف، يبقى لن تكون له توبة. يقول شيخ الإسلام: ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى الله عز وجل من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال، وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه. يقول: وفي تعليل كلام سفيان يقول: إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع، إن أهل المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما نهوا عنه من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو أكل مال بالباطل، وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين. واستدل على أن البدع شر من المعاصي التي ليست بدعا بحديث الرجل الذي كان يدعى حمارا وكان يشرب الخمر وكان يضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان كلما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد فلعنه رجل مرة وقال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. يبقى هذا الرجل عصى ربه عز وجل وشرب الخمر، ومش كده وبس، ده الرواية بتقول: وكان كثيرا ما يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شربها أكثر من مرة. وفي مرة أتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكأن رجل من الصحابة غاضه ذلك فقال: ما له ما أكثر ما يؤتى به لعنه الله. كان الرد من النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، فوالله ما أعلمه إلا أنه يحب الله ورسوله. أثبت له المحبة مع المعصية. لما؟ لأن الخلل في المعصية خلل بسيط، وعشان كده العلماء بيفرقوا بين أمرين، بين خلل في المنهج وبين خلل في السلوك. اعرفها كويس، فرق كبير بين الاثنين. خلل في المنهج يترتب عليه خلل في كل شيء، خلل في السلوك يقف عند الأمر الذي اختلف. خلل في المنهج يترتب عليه خلل في كل شيء، خلل في السلوك سرعان ما يتوب، سرعان ما يتوب. يبقى رجل عنده خلل في المنهج زي ايه؟ يقدم عقله على بعض النصوص الشرعية او بعض التصرفات الشرعية، ده خلل في المنهج. خلل في السلوك زي اي معصية سرعان ما يتوب، ما يتوب منها الرجل. اما ان يكون خلل في المنهج، ما خلاص يقدم عقله على بعض النصوص الشرعية، اصبح جعل من عقله حكما على النص. وهذا الذي حدث من الخوارج لما اعترض أحدهم على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم في الغنائم حنين، وقال هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله عز وجل. طيب انت بعقلك رأيت أنه يعطي هذا ويعطي هذا ويترك هذا، هل سألتم؟ هل سألته لما أعطيت هذا كما حدث من سعد بن أبي وقاص؟ ما الموقف ده تكلم فيه ذي الخويصرة التميمي، وتكلم فيه سعد بن أبي وقاص، وتكلم فيه الأنصار، ولكن كلام غير كلام. ذي الخويصرة التميمي قال لك هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله، اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم. طب انت خليت ايه بقى؟ طب سعد بن أبي وقاص وحديثه عند مسلم، يقول سعد فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي فلان ويترك فلان، فقلت يا رسول الله. سعد يقول فذهبت إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت يا رسول الله أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا، وإني لأراه مؤمنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، وقدم بالكم يبقى هنا سعد بيعترض ولا بيسأل؟ بيسأل، أنت أعطيت ده وسبت ده، وانا شايف ان الرجل ده هو زي الرجل ده، واني لاراه مؤمنا. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام او مسلما، واعاد الامر ثلاث مرات. يبقى هنا سعد بيستفسر وبيستوضح. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكبه الله على وجهه في النار. يبقى القضيه من زي ما انت متخيل يا سعد، ده احنا بنعطي لأسباب تانية خالص، مش لمسألة الإيمان وعدم الإيمان، لنا دي قضية تانية. وهذا الذي حدث من الأنصار بالكلية، لدرجة أن الأنصار لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يعطي هؤلاء القوم ويدعوهم، قالوا يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم، إن هذا والله لهو العجب. ثم ذهب سيدهم سعد بن عبادة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار، وجدوا عليك، يعني حدث في صدورهم شيء، وجدوا عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأين أنت يا سعد؟ قال إنما أنا من قوم، أنا زيهم بالضبط. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اجمع قومك، فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدخل إلا الأنصار، ولكن سمح لبعضهم أن يدخل. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع الأنصار. هنا الأنصار يا أخوانا كانوا معترضين ولا يريدون الإيضاح؟ دي بس العادة تعرف، يريدون الإيضاح. وشتان بين من يشكل عليه أمر وبين من يظهر له الأمر ويعترض. لا، ده كل حاجة لها حدود. أنا ممكن يشكل علي الأمر، تعلمون تماما كما في قصة صلح الحديبية، الكلام ده بنعيد ونزيد فيه حتى تنقله للناس، مسألة العقل مع القضايا الشرعية. في صلح الحديبية لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب يا عمر أتراني ترضى ولا ترضى، لما عمر اعترض على بنود الصلح قال أتراني ترضى ولا ترضى، لا خلاص بقى يبقى وصلنا لحد معين أنا أسلم، ولكن كل ما حدث أنا ما أستطيع أن تستوعبه، وإن لم تستوعبه فلا بد من التسليم. لذلك بعد أن انتهى النقاش بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عمر بن الخطاب، أنزل الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبين. يبقى الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي مكة مع ما فيه من بنود ظاهرها الظلم والجور على المسلمين سماه ربنا فتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: نعم. قال عمر: فطابت نفسي. يبقى في فرق بين إن أنا أستوضح، وفي فرق بين أعترض. من اعترض ده خلل في المنهج، من استوضح تزال عنه الشبهة. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع الأنصار: ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتيكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم آتيكم كفارا فأرشدكم الله إلى الإيمان؟ إلى آخر ما قال. قالوا: الله ورسوله أمن. ثم قال: يا معشر الأنصار، إن شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم. وبدأ صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء من مناقبه. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أوجدتم في أنفسكم يا معشر القوم، يا معشر الأنصار، من لعاعة الدنيا أتألف بها قلوب الناس ووكلتكم إلى إيمانكم وإسلامكم؟ أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هنا الأمر اتضح خالص. فبكوا حتى خضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما ونصيبا. يبقى هنا استضاح وبيان. أما ذي الخويصرة، هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله. وهذا الذي حدث من المبتدعة، يحكمون العقل في النصوص الشرعية وفي الثوابت التي في دين الله عز وجل. نعم. البدعة شر من المعصية على الإجماع وليس على التفصيل. يعني ليست كل بدعة شر من كل معصية، أدي معناها. يعني مثلا عندنا إيه؟ الذكر الجماعي بدعة ولا مش بدعة؟ بدعة، صح؟ طيب والربا معصية، هل نقول إن الذكر الجماعي شر من الربا؟ لا. يبقى ولكن على وجه الإجمال البدعة شر من المعصية وأحب إلى ابليس من المعصية. أما التفصيل، كل بدعة بحالتها وكل معصية بحالتها. يبقى إذن يا أخوان، عندي خلل في السلوك، في التصرف، سرعان ما يتوب منه صاحبه لأنه يعلم أنه على خطأ. أما خلل في المنهج، لا، يترتب منه خلل في السلوك وخلل في المعتقد. عشان كده بقول إيه؟ المنهج أعم من العقيدة، والعقيدة تنبثق من المنهج. وأما البدع فمثالها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم، فجاءه رجل ناتئ الجبين كث اللحية محلوق الرأس بين عينيه أثر السجود، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ما قال، واعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من ضد هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الحديث طبعا في الصحيحين، والدلالة فيه واضحة. طيب، فهذا رجل كثير الشرب للخمر، ومع هذا فلما كان صحيح الاعتقاد يحب الله ورسوله شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهى عن لعنه. وهؤلاء، يعني الخوارج، مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه من العبادة والزهادة، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتلهم. وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لخروجهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب. خد بالك من القيد اللي وضعه الشيخ هنا لما قال التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب. ليه يا أخوانا؟ لأن احنا عندنا كل بدعة معصية، وليس كل معصية بدعة. اكتب المعلومة دي، كل بدعة معصية، وليس كل معصية بدعة. فكل من ابتدع فقد عصى الله، وليس كل من عصى الله قد ابتدع، إلا أن يعتقد أنه بمعصيته يتقرب إلى الله. يبقى هنا انتقل من كونه صاحب معصية إلى كونه مبتدع بإيه؟ بالاعتقاد، أن يعتقد أنه يتقرب إلى الله عز وجل. فليس كل لا فليس كل معصية بدعة، ولكن كل بدعة معصية. وليس كل من عصى الله فقد ابتدع، ولكن كل من ابتدع فقد عصى الله. وبذلك مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة، وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم، والصلاة خلفهم مع ذنوبهم، وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله، ونهى عن لعنه، وأخبر عن الخوارج مع عبادتهم وورعهم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. واضح الفرق بين الاثنين؟ أعيد العبارة الثانية. وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب، اللي هو حمار، شهد له أنه يحب الله ورسوله، ونهى عن لعنه، وأخبر عن الخوارج مع إيه؟ عبادته وورعهم وقراءتهم للقرآن إلى غير ذلك، أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الخلل هنا بين شرب الخمر وبين الخوارج، في السلوك والمنهج، في السلوك أو في المنهج. يبقى شرب الخمر اختل في السلوك، أما الخوارج اختلوا فين؟ في المنهج. وقد قال تعالى، طيب هنا، وشهد لبعض المصرين، اكتب عندك في الهامش، والإصرار ضابطهم، والإصرار ضابطهم المداومة على الذنب من غير توبة، المداومة على الذنب من غير توبة. أما إن فعل الذنب وتاب فليس بمصر، وإن تكرر. نعم، حاضر 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 حاضر. كتبت يا دي المصر؟ كتبتها؟ كتبت المصر؟ سمعني كده، كتبت ايه؟ ايوه ايه تاني بعدها؟ ركز شوية احسن. سمعت؟ قلنا الإصرار المداومة على الذنب من غير توبة، أما إن داموا إن داوم وتاب فليس بمصر. صح يا شيخ سامي ولا غلط؟ أما إن داوم وتاب فليس بمصر، يعني فعل الذنب وتاب توبة نصوح خلاص، وبعد ساعتين عملوا تاني وتاب توبة نصوح، ما نقدرش نقول عليه مصر، لأن ذنب وتاب كأنه لم يفعل ذنب. نعم، ها؟ المداومة؟ مش واخد بالي. إصرار طبعا بدون إيه؟ لا، هب أنه لم يصرح، لم نعرف معنى الإصرار، واخد بالك؟ طب هب أنه صرح أنه مصر، أيكفو؟ متأكد؟ ها؟ نبدأ من أول ثاني معايا. يا مشايخ الله يبارك فيكم، ليس من العيب أن يصوب بعضنا بعض، وليس من العيب أن يخطأ أحدنا، ولكن العيب أن يكون عنده خطأ ويصر عليه أو يدريه. الإصرار عقد القلب على المداومة، كويس، وباتفاق أهل العلم بإجماع المصر لا يكفر، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. معي؟ يعني من قال أن هذا الشيء أعلم أنه حرام وأفعله، طيب لا يكفر بذلك، ومن كفره يلزمه الدليل. فإحنا بنقول ضابط الإصرار أن يداوم على الذنب بغير توبة، بغير توبة، يعني فعل وفعل 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 ولم يتوب، خلاص هذا مصر، يكفر بذلك؟ لا، لا يكفر. طيب إن فعل الذنب ثم تاب وفعل ثم تاب وهكذا، خلاص تاب من ذنبه، خلاص كأنه لم يفعل الذنب، ولعله يرتقي بتوبته إلى درجة أعلى مما كان عليها قبل أن يفعل الذنب. الله يبارك لكم، المعتقد ما فيش فيه مجاملة. الإصرار على الذنوب ليس بكفر، طالما الذنب ليس لا يكفر كشرك أو كفر. طيب أخونا يقول وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمه. كنا إن الأئمة اللي هم ولاة الأمور على البلدان الإسلامية ومن جملتها مصر والبلاد اللي احنا بجوارنا، قلنا إن الأمير أو الرئيس أو الملك أو السلطان الاسم ملوش اعتبار. هذا الرجل المسلم الذي قبل أن يجلس على الكرسي كان مسلما، ولما جلس ما زال مسلما، بعد ما جلس وأقسم اليمين كما يقول الناس، واخد بالك، برضو ما زال مسلما طالما لم يصدر منه أفعال كفرية. طيب لم يحكم غير ما أنزل الله واستمر في الحكم وبدأ يأكل أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك، وعنده ظلم وفسق وبدع إلى غير ذلك، طالما أن هذه الأفعال لم تخرجه عن الملة وما زال في دائرة الإسلام يصول ويجول، يحرم الخروج عليه. ومن قال بجواز الخروج سواء بالكلام أو بالتشغيب أو بتأليب الناس وهو جالس مستخبي، ده مبتدع ضال من الخوارج، والإجماع منعقد على ذلك. ومن قال غير ذلك أقولها مبتدع ضال ولا كرامة عين، يهجر ويبدع ويحذر منه في كل مكان وفي كل زمان. الكلام بتاعنا واضح وضوح الشمس. يعني من قال بجواز الخروج على حسن مبارك مبتدع ضال أضل من حمار أهله، ومن قال بجواز الخروج على محمد مرسي مبتدع ضال أضل من حمار أهله، ومن قال أن محمد مرسي ليس رئيسا بل هو موظف ضال مضل أضل من حمار أهله. كلامنا واضح ما غيرناه، والفضل لله. نعم، لا أعرف حاله، والله لو عرفت حاله ما كتمت الفتوى، ولكن ما أعرف حاله، وليس لي أن أفتي بغير علم حتى لا أتحمل التبعة، فأنا ضعيف وكثير الذنوب. أما أتكلم عما يخصنا، معايا يا أخوان الكلام بتاعنا واضح إزاي؟ وضوح الشمس، وثبتنا الله عز وجل، وليس والله لنا فضل، بل الفضل لله في الأولى والآخرة، ونسأله الثبات حتى نلقاه. اعلم أخي الفاضل بارك الله فيك أن هذا الإجماع لم ينتقد، ومن زعم أنه انتقد رجل صاحب هوى، ويا ما سمعت منه وأنا وهو في مكان واحد أكثر من مرة، الإجماع مستقر، ما الذي قال أنه ينقض؟ هو الذي نقضه بمحض تخريف وبمحض كذب، وإلى الله المشتكى. معايا يا أخوانا، طبعا لعل أخونا نسعد برؤيتي أول مرة، هذا الكلام قررناه أمامكم وإن شاء الله واضح. عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ شو خد بالي والله؟ طيب ما احنا لا 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 لا، ما هو اللي حصل الكلام ده، السؤال ده واحد سألوه النهارده واحنا في كفر فرسيس، فقلت له اللي اعرفه انا كويس قل أن تجد في مصر طالب علم، مفيش، لأن طالب علم عشان يطلق عليه طالب علم مش أقل من 30 سنة دراسة على الشيوخ، ودراسة يومية كما قال أحمد بن حنبل لبقي بن مخلد الأندلسي لما خرج في طلب العلم 35 سنة، وكان الإمام أحمد يدنيه ويقول حقا هذا هو طالب العلم. طيب يبقى ديت إيه؟ هنفترض فيه شوية طلبة علم، واخد بالك؟ طب علماء؟ لا والله الموضوع يحتاج إلى عادة نظر. طيب إحنا لما نقول إن من مشى وراء الانتخابات وأيد مبتدع ضال، إحنا حاشا أن نشترك، ولكن ما تكلمنا إلا لما تكلم أهل العلم وأهل الاجتهاد، لما قالوا وسألناهم عن هؤلاء القوم بأعيانهم قالوا، فكيف لا ننقل كلام أهل العلم؟ يعني كيف لا ننقل كلام الفوزان؟ واخد بالك؟ وإن كان له مثيل فأتونا به، كيف لا ننقل كلام الشيخ ربيع بن هادي؟ وإن كان له مثيل فأتونا به، إلى غيره من أئمة المسلمين في بقاع المعمورة. فإحنا مش إحنا اللي قلنا من قبل أنفسهم، حاشا وكلا، ولكن لما قال المتقدمون واستشرناهم خلاص. واضح يا إخواننا القضية ديت؟ نأمل إن شاء الله أن الأمر يكون واضح ومستقر في الأذهان. نعم. طيب نمشي كمان شوية كده. طيب وقد قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته فقد أقسم الله بنفسه المقدسة سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه. اكتب عندك في الهامش قصاد الآية بالضبط، والمنفي هنا واجب من واجبات الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون، واجب من واجبات الإيمان، واحفظها قوي، لأن أهل البدعة بيقولوا المنفي هنا أصل الإيمان، يبقى معناها كفر. وديت أكثر آية بيستند إليها المبتدعة للاستدلال على تكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق دون تفصيل، هي دي عمدته. طيب لا يؤمنون كما ذكرت لكم قبل ذلك، أول خطوة في خطوات معرفة تفسير القرآن العلم بأسباب النزول، صح؟ طيب سبب النزول يدخل في حكم الآلة أو يدخل يا مأمون؟ يدخل. دليلك أحسنت يا ابني، من باب أولى أنه يدخل فيه. فالآية نزلت بين الزبير بن العوام رضي الله عنه وبين بدري أنصاري، واخد بالك؟ بدري أنصاري حدث بينهم ما يحدث من البشر، وأنزل الله عز وجل هذه الآية. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فحرر هذه الآية وقال والمنفي هنا واجب من واجبات الإيمان. ممكن المبتدع يقول لك وإيه معنى واجب من واجبات الإيمان؟ تعلمون يا إخواني، لو أن الطلبة درسوا قضايا الإيمان كما ينبغي بدراسة متأنية، دراسة منهجية على يد شيوخ أهل السنة، والله بيقولوا الكلام ده أبدا، لأن الإيمان كما قال شيخ الإسلام يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب بفواته يفوته علو الدرجات. بس يبقى أنا عندي أصل وعندي واجب وعندي مستحب، ده كلام شيخ الإسلام في الإيمان، واخد بالك؟ فلما قال ربنا عز وجل فلا وربك لا يؤمنون، قال لك المنفي هنا واجب، أما الأصل باقي كما هو، يبقى انتهت القضية. يبقى ما ينفعش بقى إيه تأخذ هذه الآية وتستدل بها على إيه؟ على تكفير حكمي، على تكفير من حكم بغير ما أنزل الله دون تفصيل. يقول ومن الفروق بين البدعة والمعصية أن المبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، والمذنب العاصي ليس كذلك، لأن فتنة المبتدع في أصل الدين، وأما المذنب العاصي ففتنته في شهوته، والمبتدع يقطع على الناس ببدعته طريق الآخرة، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه وثقل معاصيه. أقف عند هذا الحد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نواصل دروسنا مستعينين بالله عز وجل.